والآن مع شرح مكرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. هذا العلامة الحقيقة يا أخواني، يعني الذين فرحنا بالتعرف على مصنفاته ومؤلفاته، وإلا هذا الرجل من العلماء الذين لم نسمع عنهم من قبل سبحان الله، ولم يكن مشهورا سبحان الله. يعني عشت في المملكة 12 سنة ما سمعت عن الشيخ فيصل المبارك. الله أعلم، يمكن لأن مصنفاته لم تكن طبعت بعد، لكن سبحان الله هذا الرجل والشيخ سليمان الحمدان وعلماء الحقيقة سبحان الله لهم أثر عظيم وعلم راسخ، علم راسخ. فهذا الرجل راسخ في العلم، شيخ فيصل المبارك، وتفسيره تفسير جيد ورائع وماتع. كان عندنا في المختصرات في التفسير تفسير الكريم الرحمن وتفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كان هذا التفسير الذي نوصي به دائما من التفسيرات المختصرة السلفية القح، التي والله لو اقتصر الإنسان عليها في حياته ومات على ذلك كطالب علم، والله لقد حصل له الانتفاع العظيم، أعظم من تفاسير محشوة بالاعتزال ومحشوة بالتمشعر ومحشوة بالتصوف ومحشوة. لكن هذا التفسير، تفسير الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، زاحم تفسير العلامة السعدي رحمه الله. فننصح بهذين التفسيرين كتفسيرين مختصرين مباركين سلفيين قائمين على العقيدة السلفية والمعاني السلفية. نعم، وقد وصلنا لتفسير سورة التكاثر.
نعم شكرا.
نعم التكاثر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة التكاثر مكية، وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت.
يعني ابن آدم حريص على المال، يقول مالي مالي، كما قلنا فإن الإنسان مجبون على حب المال، لكن إن أحبه ليطيع به ربه فهي محبة حملته على فعل الطاعات فيكون محمودا، وأما إذا حملته تلك المحبة على البخل والشح ومنع الحقوق الواجبة عليه كانت مذمومة. فمالي مالي، كلنا يقول مالي وكلنا يحب المال، لكن فرق بين محبة ارتبط بها المعنى الشرعي من طاعة الله عز وجل فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وبين محبة تحمل على البخل وعلى الشح، فهذه المحبة المذمومة لأنها منعت من أداء الحقوق الواجبة على الإنسان فتكون مذمومة. نعم.
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت.
الله أكبر. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، وهذا أقل أحواله السلامة، وإلا قد يأثم الإنسان إذا أكل بالمحرمات أو إذا افتخر باللباس والثياب. لكن الذي للإنسان ماذا؟ أو تصدقت فأمضيت. فمالك الذي تجد عاقبته الحميدة عند الله ما تصدقت به. ومن ذلك أيضا، وأبشر يا إخواني، ما تنفقه على أهل بيتك لكن بشرط الاحتساب لما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، سعد بن وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فما يأتي بالإنسان لامرأته لتطعم وتأكل هي وأولادها، فهذا أفضل من الصدقة على الفقراء. لكن الإنسان لا يوسع التوسع على التسخط إلى البذخ أو الإسراف ويترك الفقراء، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن درهم ينفقه الإنسان في سبيل الله، ينفقه الإنسان في الجهاد على الفقراء على أهله، قال: خيرها الذي تنفق على أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه أحمد وغيره، وفي رواية لمسلم: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس.
وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. نعم.
وعن قتادة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ قال: كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان ونحن أقدم من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. وعن علي قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية: ألهاكم التكاثر، إلى: كلا سوف تعلمون. قال الحسن: هذا وعيد بعد وعيد.
نعم، هذا كله في تفسير التكاثر بالمال بالأولاد بكذا. فما معنى التكاثر؟ التكاثر من أمور الدنيا، من المال، من الأولاد، من المتاع، من الزينة. ومعنى ألهاكم يعني شغلكم، فشغلكم التكاثر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والواجب على العبد أن يقتصد فلا يشغله شيء عن طاعة الله الواجبة، وعليه: فما حكم العمل الذي يصد عن طاعة الله الواجبة؟ عمل لا أتمكن معه على أداء الصلاة، العمل هذا محرم، العمل هذا يكون محرما. فأيما عمل، أيما تجارة، أيما كذا شغلت عن طاعة واجبة، كان هذا محرما، ويدخل في قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، شغلكم عن عبادة الله عز وجل. والله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصالي، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك لما تعن بي أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فلا ينبغي الإنسان أن ينشغل بحطام الدنيا الزائل. فالله عز وجل يبين هنا حالا تحصل من كثير من الناس يشغلهم التكاثر، مال، تجارة، متاع، أولاد، ثم يفجأهم بعد ذلك الموت. حتى زرتم المقابر، والمراد بذلك إخواني الموت، والمراد بذلك الموت. وقد يدخل فيها أيضا حتى زرتم المقابر، قد يدخل فيها ولو من بعيد الزيارة لتعتبروا. فيا من ألهاكم التكاثر حتى زرت المقابر، هل نظرت إلى أهل المقابر وأحوالهم؟ هذه مقبرة من أثر الناس في البلد، وهذه مقبرة من رئيس القبيلة، وهذه مقبرة من؟ من كان ومن كان؟ أين هو الآن؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور، ثم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وما العلة؟ فإنها تذكر الآخرة. فالإنسان يزور القبر معتبرا بأحوال الناس، هذا كان وهذا كان وهذا كان، وإلى أي شيء صار؟ إلى عمل يا إخوان. هذه القبر، هذا القبر الإنسان حبيس ماذا؟ حبيس عمله، حبيس عمله، بخلاف من اشتغل بالعبادة والطاعة. فهذا إذا مات وانتقل المقابر والحمد لله وجد خيرا عظيما. فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني الموت، يعني الموت. ولهذا يقول علي رضي الله عنه كنا نشك في عذاب القبر حتى نزل هذه الآية، ألهاكم التكاثر إلى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال حسن هذا وعيد بعد وعيد. وعذاب القبر ونعيمه ثابت بكتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصلي قبل أن يفرغ من صلاته ماذا يقول؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. إذن في عذاب قبر ولا لا؟ وفي الصحيحين وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. إذن في عذاب ونعيم. فهؤلاء أشغلتهم الدنيا تفاخر بكثرة المال والأولاد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، حتى ماذا؟ حتى فاجأهم الموت، فجاء بهم إلى المقابر فوجدوا أمامهم ماذا؟ عاقبة عملهم. هناك من الناس من ينشغل بطاعة الله لا في الدنيا، بل والله بعد ذلك يقول كما قال ثابت البناني رحمه الله: اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطني الصلاة في قبري. يقول ثابت البناني رحمه الله: اللهم إن كنت أعطيت أحدا صلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. جاء أن الذي ألحده رأى في النوم أن ثابتا يصلي في قبره، والله ليس ذلك على الله بعيد، لكن قد يقول قائل: يا شيخ كيف يصلي يا شيخ؟ خلاص ما في، هذه آخرة ما فيها تكليف ولا صلاة ولا. نقول: من الذي قال لك ذلك؟ يقول: النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله. نقول: هذا ما يصلي تكليفا ولا طالبا لحسنة بصلاة تلك، وإنما ماذا؟ يصلي تنعما. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره. أشكل ذلك على بعض العلماء، كيف يصلي في قبره وكذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه صلاة تنعم، فلا يبعد عن ثابت الذي تعلق قلبه طيلة حياته بالصلاة، حتى قال: اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطني الصلاة في قبري. ما يبعد، فقد تكون هذه إن شاء الله رؤيا صالحة يستأنس بها، وليس ذلك على الله ببعيد. بل جاء عند البزار وحسنها الحديث العلامة الألباني أن الأنبياء يصلون في قبورهم. ثم من قال لك بأن التكليف امتنع؟ التكليف لا يمتنع إلا بدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، فيوجد تكليف، لكن تكليف بأمور مخصوصة ليس كالتكليف في الدنيا. ليس كالتكليف في الدنيا. بل أعطيكم فائدة أخرى، بل الحسنات تزاد والسيئات تزاد بعد الموت. يبقى واحد التكليف لا ينقطع حتى يدخل أهل الجنة الجنة ولا نار نار، هذه مسألة. القول بأن التكليف ينقطع في بالموت بعموم هكذا وإطلاق قول خطأ. فقد ورد التكليف، ومن ذلك حديث ماذا؟ الامتحان يوم القيامة. تكليف ولا مو بتكليف؟ هذا تكليف. كذلك الأمر بالسجود تكليف في رؤية الباري سبحانه يوم يكشف عن ساق ودعونا إلى السجود. كذلك حديث الرجل آخر النار خروجا، سأل الله بس أن يخرج منها، طب خرج، سأل الله أن يقترب من كذا حتى، وكل هذا الله يأخذ عليه المواثيق. يا ابن آدم لا تسأل غيرها، قال أسألك يا رب غيرها، وهكذا كلف وأمر. إذن التكليف، لكن تكليف خاص ليس كتكليف الدنيا. طيب عرفنا هذه، توجد صلاة وكذا، عرفنا هذه. وكما يلهم أهل الجنة التسبيح، وذلك ليس بتكليف إنما على وجه التنعم، يلهم أيضا هؤلاء كما جاء في الأنبياء. طيب الثالثة، الحسنات تزاد والسيئات تزاد. كيف؟ وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، نقول أكمل إلا من ثلاث: تأتي الحسنات بالعلم الذي ينتفع به، وبالولد الصالح الذي يدعو إليه، وبالصدقة الجارية، تزداد الحسنات وتأتيه من قبلها. طب والسيئات؟ طب الحسنات طيب إلا من ثلاث، طيب والسيئات كيف؟ أيضا إذا كان أحدثها المبتدع الضال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. كما إنه ينتفع بالعمل بالعلم الذي ينتفع به، كذلك بالعلم الذي يأتي عليه وباله. ما من نفس تقتل على وجه الأرض إلا على ابن آدم الأول، كذلك أيضا هناك سيئات خاصة أخرى في مسألة ماذا؟ المقاصة. لأن التزديد هناك ليس بالدرهم والدينار، إنما التزديد بماذا يا إخواني؟ بالحسنات والسيئات. هات حسنة، يا الله شتمتني، هات حسنة، يعطى من حسناته بقدر ما كان له من حق. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. يا الله، حتى يتمنى المسبوب لو سبها أكثر، لأنه يأخذ من حسناته فتنضاف الحسنات إليه. والثاني، طيب حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. لي عندك حق، ما عندك حسنات، طيب فين الحسنات؟ ما عندك حسنات، خذ من سيئاتي بقدر من ظلماتي. يا عباد الله إياكم حقوق عباد الله، يا عباد الله إياكم حقوق عباد الله، سدد ما عليك من ديون وربيتك، استأجر بدلا من أن تلقى الله يوم القيامة فتسدد حتما ولابد. حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه، فطرح في النار. ألا يمكن يا أحمد، وجه يعني ممكن نضيفه، أن هذا أيضا من هؤلاء الذين يخرجون من النار ولا حسنة له، وممكن يخرج من النار ما عنده حسنة ويخرج. ليه؟ لأن حسناته قد فنيت. لكن هذا لا يعد تاركا للعمل، هو عامل لكن بالمقاصة لم يعد له حسنة لعمل. الشاهد، ماذا بعد الموت؟ حتى زرتم المقابر. فيا عباد الله، أيها العاملون أيها التجار مع الله، ليس الموت نهاية الحسنة والسيئة. خذوها كده، اكتبوها يا يوسف، اكتب يا يوسف يا نيجيري، حتى إذا عدت إلى نيجيريا وقفت على المنابر تعلم التوحيد والسنة والأشياء هذه قواعد. قلنا ماذا؟ ها؟ ليس الموت نهاية للحسنة والسيئة، فحسنات ستجري وسيئات ستجري، والتاجر بحق من اكتسب تلك الحسنات وتخلص من تلك السيئات في الدنيا وسعى في إحداث الوسائل التي تجري عليه بها الحسنات في قبره. نعم، حتى زرتم المقابر. وقد استنبط من هذه الآية عمر بن عبد العزيز العالم الإمام خليفة المسلمين فائدة، وهي أن هذه الآية دليل على البعث. من أي وجه كانت هذه الآية دليل على البعث؟ قال لأن الزائر يعود إلى ماذا؟ سيرجع إلى منزله حتما، سيرجع إلى منزله حتما هذا الزائر، وإذا امتنع الرجوع إلى الدنيا إلى منزله في الدنيا فإن منزله الذي سيرجع إليه ماذا؟ منزل الآخرة، بعث إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذه الآية من أدلة البعث، فإن عمر رضي الله عنه استدل بها لأن الزائر سيرجع إلى منزله حتما. فحي على جنة عدن فإنها ها منازلك الأولى، هذه المنازل. وهدوء ويدخلهم الجنة تعرفها له. الهداية كما قلنا في الصباح، الهداية إلى ثمرة التوفيق أو ثمرة الخزلان، إما إلى جنة وإما إلى نار. حتى زرتم المقابر، فهل يا غافلا ستبقى حتى زرتم المقابر؟ هل ستبقى؟ اعمل صالحا. بل استفدنا فائدة عظيمة الليلة، ليس فقط يا أحمد أن نعمل صالحا حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا وأنت حي، لكن اعبد ربك بعبادة يبقى أثرها عليك بعد أن يأتيك اليقين. انظروا يا إخواني، هذا الشيخ فيصل المبارك صنف هذا التفسير، ها؟ ألسنا ننتفع به الآن ونستفيد؟ وحي حسنات تجري، رحمه الله ورحم أئمة الإسلام. ماذا عسى أن يصنع أولاد العثيمين للعثيمين الآن؟ هو منتفع بماذا؟ منتفع بعلمه، ومنتفع بطلابه وأولاده إن كانوا قد أحدث له الخيرات وسعوا في الحسنات. نسأل الله أن يحفظهم. كلا سوف تعلمون. كلا كلمة ردح، وذهب كثير من المفسرين إلى أنها بمعنى حقا، كلا سوف تعلمون، والمعنى ليس الأمر كما كنتم تزعمون وتؤملون، وأنه لا بعث. كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون عاقبة ما كنتم تفعلون، سوف تعلمون حقيقة هذا البعث الذي كنتم تنكرون، سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون، كلمة ردع، فهو وعيد بعد وعيد، كما قال الحسن هذا وعيد بعد وعيد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد لهذا. نعم
شيخنا، قول البعض عن ميت إذا مات انتقل فلان إلى مثواه الأخير، يقصدون القبر يعني، هل هذا
ليس هذا المثوى الأخير
يرد عليه بالآية؟
نعم يرد بأنه ليس هذا المثوى الأخير، وإن كان في فتوى لشيخنا ابن باز يقول لا حرج، وقصده قصده قصد القائل مثواه الأخير يعني مثواه الأخير في من الدنيا، يعني في الدنيا من أمر الدنيا، لكن نقول ليس المثوى هذا الذي ينتقل من القبر ليس هو من الدنيا، صار من الآخرة، فالقبر أول منازل الآخرة. شيخ ابن باز يرى أنه إذا قصد ذلك انتقل إلى مثواه الأخير يعني من الدنيا أو من أمور الدنيا، وهذا ليس من أمر الدنيا، القبر ليس مثوى في الدنيا وإنما هو في الآخرة، أول منازل الآخرة. ثم أن هذا ليس المثوى الأخير القبر، ولكنها الحياة التي بين حياتين، بين الدنيا وبين الآخرة، ولهذا تسمى بالحياة البرزخية، والبرزخ الفيصل بين شيئين، فالدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ والآخرة، مراحل يا إخواني يمر بها الإنسان، مرحلة العمل والمعبر التي لا ينبغي أن نفرط فيها أبدا أبدا أبدا، ولا في دقيقة ولا في ثانية، ولكن للأسف غفلتنا أضاعت أعمارنا، غفلتنا أضاعت أعمارنا. إذا كان يا إخواني الحمد لله تملأ الميزان وهي تستغرق ماذا؟ فيمتو ثانية أو ثانية ثانية، فما بالنا بساعات وأيام وشهور وسنوات. ولهذا كان السلف يحرصون على الوقت أعظم من حرصنا على الدرهم والدينار. تعال أكلمك كلمة، قال أمسك الشمس، تستطيع أن تمسك الشمس حتى لا يضيع هذا من وقتي؟ تستطيع. قيل قال أحمد بن سلمة قال عبد الرحمن المهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. هذا ماذا قالها يا أخوان؟ كان وقته بين علم تعلم وعبادة وتسبيح، وهكذا كان السلف، كان السلف هكذا، الدقيق رأس مال، الثانية رأس مال، رأس مال ما يستطيعون تركه أبدا. لكننا ألهانا التكاثر وأشغلتنا الدنيا، وحري بنا ألا نضيع لحظة. طب واحد يقول يا شيخ عندنا متشدد أو محبك أو يعني الواحد إيه بقى يعني معنى كده، لا هياكل ولا يشرب ولا يجلس مع زوجته ولا مع أولاده، يعني ما فيش فك كده؟ نقول لأنك لم تفهم المراد يا أخي. لا، اطلع بعد الدرس العب مع أولادك، داعبهم. طيب ما هو كده يا شيخ خلاص، ذهبت ثواني ودقائق وساعات. لكن أقول احتسب، ألا تعلم أن هذا من الشرع لو احتسبته؟ مداعبة الرجل لأهله، داعبهم. أما دخل الرجل على النبي فقبل، فقال تقبل؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا. لا يا أخي، قبلتك لولدك رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. ما شاء الله شيخ، جزاك الله خير. أيوة كده فكيت علينا شيخ. طب ولا نزهة شيخ كده؟ لا، من الذي قال لك يذهب إلى النزهة وتؤجر عليها إن احتسبت؟ يعني ممكن واحد لو راح المصيف في طوبة حيث لا أحد، ممكن الواحد لو راح كده ينظر البحر مع الأولاد في طوبة أو في أمشير أو في كياك، لو راح في المصيف كده ومع أولاده يدفع في اليوم 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه يؤجر؟ تؤجر طبعا، أمال إيه؟ تؤجر. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، وهذا الوقت تؤجر عليه، بل نومك يا أخي تؤجر عليه، نومك تؤجر عليه، نم على وضوء واحتسب هذا النوم لتكون ليكون عونا لك على الطاعة. جزاك الله خير يا شيخ. أيوة نعم والله احنا كدنا يعني نقنط. لا يا أخي لا يا أخي، كل واشرب أحمد ربك، فإن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليه. ومع أولادك، بل وطعامك وشراءك للطعام لأولادك حسنة، لباسك حسنة، لكن اربط كل هذا بطاعة الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ الحمد لله. لا تضيع دقيقة. شغلنا يا أخواني، شغلنا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. نعم.
كلا لو تعلمون علم اليقين. قال قتادة: كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. قال البغوي رحمه الله: وجواب لو محذوف، أي لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر.
نعم، يعني لما اشتغلتم بالتكاثر والتفاخر. لو تعلمون علم اليقين، أي العلم الذي لا شك فيه. فعلم اليقين العلم الذي لا شك فيه، هذا علم اليقين. ونحن نجزم ونقطع بالبعث علم اليقين أعظم من جزمنا بحقائق نراها بأبصارنا، لأن المخبر بها هو من؟ هو رب العالمين. البصر قد يهم الإنسان فيه، قد ينظر الواحد إلى الرجل يظن فلانا وليس كذلك، لكن ما أخبرنا به ربنا حق ويقين وصدق. من شك فيه كفر، من شك في البعث كفر، من شك في اليوم الآخر كفر. نعم.
لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. قال البغوي رحمه الله: أي ترونها بأبصاركم من بعيد، ثم لا ترونها مشاهدة. وقال ابن كثير رحمه الله: هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. توعدهم بهذا الحال، وهو رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال.
سؤال: حتى الأنبياء وحتى، طيب أليس عندنا الآثار في أن المؤمن يأمن وقت الفزع؟ أليس عندنا الآثار أن الله لا يجمع على مؤمن خوفين يا أخوان؟ طيب كيف نفسر ما جاء في مثل هذه الأشياء التي تحصل المؤمنين بل الأنبياء: اللهم سلم سلم في الآخرة؟ سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، والجواب عنه أن هؤلاء لا يخافون خوف ألا يكرمهم الله وألا يدخلهم الجنة، وإنما هو خوف المهابة. هذا يشبه الخوف ماذا؟ ويشبه الهلع ماذا؟ الطبعي، الطبعي، الطبعي. لكن الله عز وجل يطمئنهم، والملائكة تبشرهم، وغير ذلك، بل من عند الموت وهم مبشرون. لكن هذا يشبه الطبعي، ولهذا الشيخ هنا قال: من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. أما خوف غيرهم هذا خوف من العذاب الذي أدركوه. لترون الجحيم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ورؤية الجحيم هذه رؤية عيان، أي إنكم سترون الجحيم، وهي النار، بل يؤتى بالنار ولها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. يا الله، ثم لترونها عين اليقين. وقلنا عين اليقين، فقلنا هنا من علم اليقين إلى عين اليقين. عين اليقين جاء في الصورة كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا تعلمون علم اليقين، العلم الذي شك به هنا. ثم لترونها عين اليقين، هذه مراتب العلم، مراتب العلم، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فعلم اليقين العلم الذي لا شك فيه، عين اليقين حين ترى وتبصر، حق اليقين حين تلابس وتكون في الشيء حقيقة. ثم ترونها عين اليقين، يؤكد الله عز وجل على حقيقة البعث ردا على هؤلاء. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. نعم.
قال قتادة: إن الله عز وجل سائل كل عبد عما استودعه من نعمه.
ولهذا يقولون علم اليقين علم ذهني، علم ذهني، تعلم بذهنك، علم ذهني. وعين اليقين علم حسي وبصري. إذن ما الفرق بين علم اليقين وعين اليقين؟ علم اليقين علم ذهني، تعلم الشيء كما نعلم الآن، نحن نعلم البعث والنار والجنة وكذا، علم إيه؟ يقين، علم ذهني. لكن إذا رأينا هذا علم بصري، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار هذا حق اليقين. نعم.
قال قتادة: إن الله عز وجل سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه.
ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. قال قتادة: إن الله عز وجل سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. الله أكبر. ولا تظنها أخي أنك لن تسأل عن النعيم حتى تكون صاحب الملايين. لا تظن يا أخي، لا تظن يا أخي، لا تظن يا أخي أنك لن تسأل عن النعيم حتى تكون مالكا للملايين والفبادين. لا، ألم يرزقك الله طعمة؟ ألم يرزقك الله شربة؟ ألم يرزقك الله كساء؟ ستسأل. ولذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وهو جائع، فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ نبي الإسلام ووزيراه. قال: لا، أخرجنا الجوع يا رسول الله. يا الله يا أخوان، سبحان الله، متى يا أخوان الواحد خرج من بيته وما أخرجه إلا الجوع؟ فين الفقير الذي حالك هذا الحال اليوم يا أخوان؟ ما أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. وانطلق إلى بيت أحد الصحابة من الأنصار، سأل عنه، فقالت امرأته: ذهب يستعذب ماء، فإذا بالرجل قد جاء، تفضلوا كذا، ما أحد أكرم مني أضيافا اليوم مني، تعالوا تعالوا. ثم قام أخذ السكين، كرم جود عنده رسول الله، عند أبو بكر، عند عمر، إذا بنبي الإسلام، إذا بنبي الإسلام صاحب الرحمة، صاحب المشاعر، صاحب الإنسانية، صاحب ماذا؟ صاحب كل فضيلة، صاحب كل فضيلة. اجتنب الحلوب، الحلوب اتركها، ما تذبح لنا، اجتنب. شوف الرفق. شيخ، زرنا غدا، سنصنع لك غداء، ماشي إن شاء الله جاي، بس أنا أحب طعاما. ما هو شيخ؟ يا ليت تذهب إلى السوق ربطت كده سريس بجنيه وجبنة قديمة كده وشيء من هذا. لا يا شيخ، لا لا لا، بد نكرمك. طيب يا ريت، أنا أحب السمك هذا الصغير جدا. طيب يا شيخ، لابد أن أكرمك. طيب إن كان ولا بد، يعني اللحم الأحمر هذا قد يتعبني، يبقى دجاجة بيضاء وخلاص. أرفق يا أخي، أرفق. أخبرني بعض الإخوة أن كان بعض الخطبة، والحمد لله أنهم حزبيين دول، كان يشترط إذا جاء يخطب عندهم الجمعة يشترط البط. ألا خطيب ببطة؟ هي رجل بطة الله يديك، أنت جاي تخطب ولا جاي تفكر في البط والأوز يا رجل فكر في الموضوع الذي صدقتم فيه. كيف تنقذ الناس من بدع وضلالات؟ كيف تفكر في البط والرومي؟ عجيبة والله يا أخوان، سبحان الله. الله المستعان. ثم قدم الرجل لهم ما قدم، قد أحضر لهم حتى يعد الطعام ما أحضر من تمر وكذا، حتى إذا أكلوا شبعوا ذكرهم النبي بالغاية التي من أجلها خلقوا. ارتبط الإنسان يا أخواني مع طعامه وشربه بالعبودية. قال النبي: خرجتم من بيوتكم جياعا وقد رجعتم كذا وكذا، لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم، ارتباط الإنسان بالعبودية في الطعم يطعمها والشرب يشربها. لا تكن جاحدا أو متململا، كن حامدا ولو ما عندك إلا خبز. ارتبط بعبادة ربك في كل حالك. رزقت بسيارة متوسطة، لا تنظر إلى أصحاب السيارات الفارهة. رزقت بسيارة فارهة، انظر إلى قبرك، لعل السيارة دي تكون قبرك. كم من سيارة صارت قبر صاحبها وخرت روحه فيها. على كل حال، كن حامدا شاكرا مرتبطا بعبادة عبودية الله. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. تعرفون قصة جابر لما دعا النبي إلى طعامه وقال لزوجته: سيأتي النبي وأصحابه، لا تكلمي رسول الله، ما تكلمي ولا تكلمي بكلمة. لكن انظر إلى امرأة جابر، يا الله، الله أكبر. هؤلاء صحب رسول الله الذين زكاهم الله في كتابه واختارهم الله في رسوله. صدق ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبر وكذا قلب محمد فاختار نبيه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أبره وأصفاها وكذا قلوب أصحابه فاختار المصحبته. هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا، هم الجامعون بين العلم والعمل رضي الله عنه. أكل الرسول الله، فلما أراد أن يخرج نادته امرأة جابر، قالت: يا رسول الله، يا رسول الله. فوقف: أدعو لجابر، أدعو لجابر، رسول الله عندي وما أسأله. طب قد يقول قائل: زوجة عقد وزوجة عصت وزوجة كيف زوجها يقول لا تتكلمي؟ إنها الفقيهة، لأن هذا النوع لا يقصده جابر، لا يقصده جابر. أدعو لجابر لعله يسعد، فإن نساء الصحابة كن ينشدن ذلك: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس، خذه يخدمك، أدعو له يا رسول الله، أدعو له. ولهذا كان الرجل إذا ولد لها ولد حمله إلى من؟ مباشرة أول شيء لرسول الله. وانظر بقى إلى فقه الصحابة وعظيم فقهم، وكانوا يرسلون معه التمر. ليه؟ لعل النبي لا يجد تمرة يحنكه فيضيع بركة التحنيك. فكان الرجل أو المرأة تبعث بصغيرها بولدها ومعه ماذا؟ التمر. فيحنك النبي ويدعو له. ومن ذلك أنه ما من صباح ما من غدات حتى يبعث الصحابة إلى رسول الله غلمانهم بآنية الماء، فيضع النبي يده فيها فيتبركون بالماء طوال اليوم، ولربما أرسل إليه في الغدات الباردة فيضع يده صلى الله عليه وسلم. عرفتم إخوان؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة جليلة ومقاصدها عظيمة، من مقاصدها تقرير البعث، من مقاصدها التزهيد في الدنيا، ومفرداتها جليلة تحرك القلوب شوقا إلى باريها، وتخوف من الاغترار في الدنيا، وأن ليس الإنسان إلا تلك الحسنات التي يغتنمها. ولهذا علامة سب الدنيا، علامة سبها، علامة تحتقرها، وهي معبرك إلى الآخرة، علامة طوعها. أليست الدنيا هذه هي التي تخرج فيها الصديق؟ أليست الدنيا هذه التي تخرج فيها الفاروق؟ أليست الدنيا هذه هي التي تخرج فيها العشرة المبشرون؟ هي الدنيا التي اصطفى الله منها الأنبياء. فعلامة سب، بل احمد الله على عمر أعطاك إياه، على قلب ينبض ولسان يتكلم، فاجعل قلبك عامرا بطاعته، واجعل لسانك عامرا بذكره، واجعل جوارحك مسخرة لطاعته سبحانه وتعالى. مقاصد عظيمة يا إخوان، نسأل الله أن يكون حظنا منها العلم والعمل، وليس حظنا منها العلم دون العمل. فإنك ستسأل عن علمك، هل عملت به أم لا؟ هذه كلمات لعلها رطبت جفاء الأصول والقواعد والمتون. أسأل ربي عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا. إخواني، لا تنسوا السنة، استوصوا بها خيرا، ولا تنسوا العلم، أفرغوا سعكم يا إخواني في تحصيل العلم النافع. فما شيء جميل ولا شيء عظيم إلا وراءه علم. وأعظمنا عبادة أعظمنا علما ومعرفة لله عز وجل إن عملنا بهذا. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالخيرات. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.